بسم الله الرحمن الرحيم.
حمدك يا إلهي بدأت قولي وجئتك خاضعا ربي فكن لي، فإن لم تعف عن ذنبي فمن لي، فأنت الله مولانا الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. الحديث في الاستدلال على خبر الواحد، وهو خبر الواحد هو الخبر الذي لم يستوفي شرائط وضوابط التواتر. كل خبر ليس بمتواتر فيسمى خبر واحد، سواء نقله واحد أو نقله اثنان أو نقله ثلاثة، المهم أنه ليس بمتواتر، فكيف يكون حجة؟ الخبر المتواتر باعتباره قطعي يكون حجة من جهة حجية القطع، غير المتواتر باعتباره ظني فيحتاج إلى الاستدلال على حجيته. يبدأ المصنف رحمة الله تعالى عليه بالاستدلال بالآيات الكريمة، ويلفت قبل الدخول في أصل البحث إلى أن صدور القرآن الكريم قطعي من جهة الصدور، ولكن الدلالة دلالة ظنية، الظواهر القرآنية ظواهر ظنية، فكيف يمكن الاستدلال بالظن على حجية خبر الواحد؟ ويجيب عن ذلك بأن هذه الظواهر القرآنية وإن كانت ظنية في نفسها، ولكن قطعا قد منحها الله سبحانه وتعالى الحجية، وقد شرع لها الحجية وجعل على ذلك أدلة قطعية. فالظواهر القرآنية الظنية الكواشف هي في الواقع، هي يعني الظنية في كشفها هي في الواقع قطعية الحجية، وبالتالي يمكن الاستدلال بها. نأتي إلى اللوحة، عندنا لوحة واحدة تلخص أصل المبحث، ثم نأتي إلى قراءة عبارات المصنف. قال رحمه الله: أدلة حجية خبر الواحد من الكتاب العزيز. الآية الأولى آية النبأ، وهي قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وهنا خطوات مجمل البحث على شكل ست خطوات. الخطوة الأولى في معنى التبين: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يلفت إلى أنه تبينوا معناها تثبتوا، تأكدوا، استكشفوا الحقيقة. فمعنى التبين الذي يأمر به الله سبحانه وتعالى هو التثبت، التأكد من حقيقة الوقائع التي جاء بها الفاسق، لأن الفاسق قد يكون كاذبا، فعلينا استكشاف الحقيقة. فنبأ الفاسق ليس بحجة، نحن يجب أن نتأكد من الأمر بأنفسنا. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية: فقرة أن تصيبوا قوما بجهالة هي في الواقع مفعول لتبينوا، تبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. هناك من حاول تفسير أن تصيبوا بعدة تفسيرات بعيدة تحتاج إلى تقدير مجموعة من الكلمات التي هي غير موجودة في الآية. المصنف يقول: لا حاجة إلى التغييرات والتقديرات الإضافية، لا نغير في المعنى الأصلي الواضح. أن تصيبوا مفعول لي فتبينوا، ولا حاجة للتقديرات الإضافية، التي لا شاهد لها من قرائن الكلام ولا دليل عليها من قواعد اللغة العربية، فتبينوا أن تصيبوا قوماً. هذه هي الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة أن تصيبوا هي كناية عن لازم المعنى. ما هو لازم المعنى؟ عدم حجية نبأ الفاسق. كيف ذلك؟ المعنى الذي تقوله هذه الفقرة، تقول إصابة القوم عن جهالة بسبب العمل بخبر الفاسق. إذا اعتمدنا على خبر الفاسق فإننا سنصيب قوما بجهالة، هذا هو المعنى. لازم المعنى هو عدم حجية خبر الفاسق، هذا الذي نريد أن نصل إليه. لأنه عندما يكون العمل بالخبر جهالة، عندما يكون العمل بالخبر جهالة هذا يدل على أن الخبر ليس بحجة، لأن الخبر لو كان حجة لما كان العمل به جهالة. الخطوة الرابعة، الجهالة ليست ما يقابل العلم، عندنا علم وعندنا جهل، لا، الجهالة في معناها اللغوي هي السفه، الحماقة، عدم الحكمة، عدم التعقل، عدم التروي في الأمور وأمثال ذلك. هذا معنى الجهالة، أنكم عندما تعملون بخبر الفاسق فهذا العمل فيه عدم حكمة، لأنه سيصيب قوما من خلال هذا العمل فيكون العمل جهالة. الخطوة الخامسة هي أن سيرة الناس هي الأخذ بالنبأ، الاتكال على النبأ. وإلا ما معنى النهي؟ لو كانت سيرة الناس عدم الأخذ بالأخبار فلماذا يأتي القرآن الكريم لينهاهم؟ لابد أن سيرتهم الطبيعية هي الأخذ بالخبر، فجاء القرآن الكريم لينهاهم عن ذلك. سيرة الناس هي الأخذ بالنبأ بشكل عام بلا تفصيل هنا، والاتكال على النبأ. ولو لم يكونوا يعتمدون على الأخبار لما نهاهم الله تعالى عن هذا الأمر. لو كانوا لا يعتمدون على الخبر لم ينهاهم الله، ولكنهم بما أنهم ينساقون وراء الأخبار احتاجوا إلى النهي، احتاجوا إلى التفصيل، احتاجوا إلى بيان أن خبر الفاسق لا يمكن الاعتماد عليه. الخطوة السادسة هي أن منشأ التروي والتثبت، لماذا قال هنا فتبينوا؟ إن جاءكم من؟ إن جاءكم فاسق بنبأ فماذا؟ فتبينوا. فمنشأ التبين هو كون الجائي بالنبأ هو الفاسق، فلو كان عادلا فلا يحتاج إلى التبين وهو المطلوب. منشأ الأمر بالتروي والتثبت هو أن خبر الفاسق يتوقع منه عدم الصدق والعمل به يكون جهالة، إذن خبر العادل ماذا؟ وأما خبر العادل فيتوقع منه الصدق وليس عدم الصدق، في الفاسق عدم الصدق، في العادل يتوقع منه الصدق، فيكون العمل بخبر العادل مما لا يتوقع منه إصابة الآخرين عن جهالة، فيصح الاعتماد عليه ولا حاجة معه إلى ماذا؟ إلى التبين. فالتبين المذكور بالآية الكريمة بسبب أن الخبر خبر فاسق، ولو كان الخبر خبر عادل فلا حاجة إلى التبين، لا حاجة إلى التبين يعني حجية، ولا حاجة معه إلى التبين والفحص واستكشاف الواقع، فهو حجة وهو المطلوب. نحاول أن نقرأ العبارة لأن العبارة فيها شيء من الطول. قال رحمه الله: أدلة حجية خبر الواحد من الكتاب العزيز. تمهيد، التمهيد يذكر فيه أن دلالة القرآن الكريم، عبارات القرآن الكريم في ظواهرها يمكن أن تكون ظنية، فكيف يمكن الاستدلال بها على حجية خبر الواحد الذي هو ظني أيضا؟ ويجيب على أن هذه الدلالات قطعية الحجية، قطعا هي حجة. لا يخفى أن من يستدل على حجية خبر الواحد بالآيات الكريمة لا يدعي بأن هذه الآيات نص قطعي دلالتها لا تقبل احتمال الخلاف بأنها نص قطعي الدلالة على المطلوب، وإنما أقصى ما يدعيه أنها ظاهرة في هذا المعنى الذي يدعيه وهو الدلالة. وإذا كان الأمر كذلك فقد يشكل الخاصم بأن الدليل على حجية الحجة يجب أن يكون قطعيا كما تقدم، فلا يصح الاستدلال بالآيات التي هي ظنية الدلالة، لأن ذلك استدلال بالظن على حجية الظن، وفي الواقع استدلال بالآيات الكريمة القرآنية على حجية خبر الواحد، ليس استدلال بالظن على حجية الظن، استدلال بأمر ظني على أمر ظني. ولا ينفع كونها قطعية الصدور، صحيح قطعية الصدور ولكن دلالتها دلالة ظنية، فكيف تستدلون بهذه الدلالة الظنية الذي هو الظهور على حجية خبر الواحد؟ يجيب بأن الظهور حجة قطعان، ولكن الجواب عن هذا الوهم واضحون، لأنه قد ثبت بالدليل القطعي حجية ظواهر الكتاب العزيز كما سيأتي إن شاء الله، فالاستدلال بها ينتهي بالأخير إلى العلم، استدلال قطعي بأدلة قطعية، فلا يكون استدلالا بالظن على حجية الظن. ونحن على هذا المبنى نذكر الآيات التي ذكروها على حجية خبر الواحد، فنكتفي بإثبات ظهورها في المطلوب، نكتفي بإثبات الظهور مع أن الظهور ظني ولكن ثبتت حجيته بدليل قطعي. الآية الأولى آية النبأ، وهي قوله تعالى في سورة الحجرات: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقد استدل بهذه الآية الكريمة من جهة مفهوم الوصف ومن جهة مفهوم الشرط، هذا ما ذكرته لأنه أريد أركز على الاستدلال اللي ذكر المصنف. يمكن الاستدلال بالآية الكريمة من جهة مفهوم الوصف لأن فيها وصف، ويمكن الاستدلال بها من جهة الشرط لأن فيها شرط، ولكن هذا تشتيت للبحث، فأنا ركزت فقط على ما ركز عليه المصنف وهو مفهوم الشرط. والذي يبدو أن الاستدلال بها من جهة مفهوم الشرط كاف في المطلوب، راح يذكر فقط مفهوم الشرط والاستدلال من طريق مفهوم الشرط. وتقريب الاستدلال يتوقف على شرح ألفاظ الآية الكريمة أولا، فنقول التبين، إن لهذه المادة، مادة التبين لها معنيان، إن لهذه المادة معنيين، الأول بمعنى الظهور، بان أي ظهر، فيكون فعلها لازما لا يأخذ مفعول به، فنقول تبين الشيء إذا ظهر، تبين الحق، الآن حصحص الحق، تبين الحق، اتضح الحق، هذا ما يحتاج مفعول به، هذا مثل طلعت الشمس ما يحتاج مفعول به، مثل جاء زيد، تلبس ذات الفاعل بالحدث. فنقول تبين الشيء إذا ظهر وبان، ومنه قوله تعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، حتى يتبين حتى يظهر. والثاني، المعنى الثاني بمعنى الظهور عليه، استكشافه، استطلاعه، بيان حقيقته، وهذا فيه تعد إلى المفعول، استكشف زيد حقيقة الأمر، استكشف زيد الواقعة، تبين وبحث عن حقيقة الأمر، فهذا يتعدى إلى المفعول. بمعنى الظهور عليه، استكشافه يعني العلم به، ويعني استكشافه أو التصدي للعلم به، طلب العلم به، فيكون فعلها متعديا. فتقول تبينت الشيء، تبينت الشيء، إذا علمته. تقول تبينته يعني استكشفته، بحثت عن حقيقته. أو إذا تصديت للعلم به وطلبت ذلك. وعلى المعنى الثاني وهو التصدي للعلم به، يتضمن معنى التثبت فيه والتأني ولكشفه، الاستكشاف ببطء وتريث. يعني إذا أخبرني الفاسق بشيء أتريث، لا أستعجل في اتخاذ الموقف، وإنما أبحث عن الحقيقة بنفسي. ومنه قوله تعالى في سورة النساء إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، إذا قاتلتم الأعداء تبينوا، لأن في المعركة قد يحصل خطأ وقد تقتلون من لا يستحق القاتل، يجب أن تتبينوا، أن تستكشفوا الحقيقة. ومن أجل هذا قرئ بدل فتبينوا فتثبتوا، باعتبار تشابه المعنى، فبدلا عن أن يقرأ تبينوا قرئ تثبتوا، هذا فيه نوع من استكشاف لمعنى الآية. هذه هي الفكرة الأولى. الفكرة الثانية أن تصيبوا قوما بجهالة، يظهر من كثير من التفاسير أن هذا المقطع من الآية كلام مستأنف. البعض اعتبر هذا كلام مستأنف وجعل له تقديرات وتقديم وتأخير وبيان، جاء لتعليل وجوب التبين. لماذا يجب التبين؟ هذا هو علة وجوب التبين، ولكن جعله كفقرة مستقلة من جهة الإعراب. وتبعهم على ذلك بعض الأصوليين الذين بحثوا هذه الآية هنا، ولأجل ذلك قدروا لكلمة فتبينوا مفعولا للمتعدي، فقالوا مثلا معناه فتبينوا صدقه من كذبه، لازم يقدرون مفعول، يحتاجون مفعول لأنه متعدي. كما قدروا لتحقيق نظم الآية وربطها لتصلح هذه الفقرة أن تكون تعليلا، ماذا قدروا؟ كلمة تدل على التعليل، لأنه الآية هي تعليل، فاحتاجوا إلى كلمة تدل على التعليل، وهذه الآية وهذه الكلمة غير موجودة، فقدروها بأن قالوا معناه خشية أن تصيبوا قوما بجهالة، أو حذار أن تصيبوا قوما، أو لئلا تصيبوا قوما، ونحو ذلك. هذه التقديرات بيانها شرحها تفكيكها يحتاج إلى توقف، ولكن المصنف فقط يريد أن يلفت إلى أنه يوجد هكذا بحث، ولكن البيان الذي ذكرته يتجاوز ويعبر على كل هذه التقديرات. وهذه التقديرات كلها تكلف وتمحل من دون بيان، من دون دليل، دعاوى وخالية عن الدليل، وتمحل لا تساعد عليها قرينة ولا قاعدة عربية. ومن العجيب أن يؤخذ ذلك بنظر الاعتبار ويرسل إرسال المسلمات، لأنه البعض قال آتئاني الباحث آخذه عنهم بلا تدقيق، هذا يتعجب منه المصنف. والذي أرجحه أن مقتضى سياق الكلام والاتساق مع أصول القواعد العربية أن يكون قوله أن تصيبوا قوما يكون مفعولا لتبينوا، تبينوا أن تصيبوا قوما، من دون حاجة إلى جميع تلك التقديرات، فلا نتوقف عندها. فيكون معناه فتثبتوا واحذروا إصابة قوم بجهالة. فالتبين صحيح يحتاج مفعول، ولكن مفعوله هو أن تصيبوا، أن المصدرية وما بعدها. والظاهر أن قوله تعالى فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة يكون كناية عن لازم معناه، معناه أن العمل بخبر الفاسق فيه جهالة وفيه إصابة للآخرين بغير حق، هذا المعنى لازم المعنى عدم الحجية. والظاهر أن قوله تعالى فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة يكون كناية عن لازم معناه وهو عدم حجية خبر الفاسق، لأنه خبر الفاسق لو كان حجة يصح الاعتماد عليه فلا يكون إصابة الآخرين بجهالة، لأنه لو كان حجة لما دعا إلى الحذر من إصابة قوم بجهالة عند العمل به ثم حذر من الندم على العمل به. لو كان حجة يكون عمل بالحجة، والعمل بالحجة لا جهالة فيه ولا يستعتب العامل لذلك والفاعل لذلك. والذي يبدو الجهالة، وصلنا إلى هذه الفقرة، الجهالة اسم مأخوذ من الجهل أو مصدر ثان للجهل، جهل جهالة. قال عنها أهل اللغة الجهالة أن يفعل الشخص فعلا بغير العلم، ثم هم فسروا الجهل بأنه مقابل العلم. يلفت المصنف إلى أنه الجهل هنا ليس مقابل العلم، يعني يدري ولا يدري، ليس هذا المقصود أحبتي، أن هذا يعلم بالواقع وهذا يجهل في الواقع عنده جهالة، ليس هذا المقصود. والذي يبدو لي من تتبع هذا، يخرجنا عن المقام قضية التضاد والتقاول وكذا، والذي يبدو لي من تتبع استعمال كلمة الجهل ومشتقاتها في أصول اللغة العربية أن إعطاء لفظ الجهل معنى يقابل العلم بهذا التحديد الضيق لمعناه جاء مصطلحا جديدا عند المسلمين في عهدهم لنقل الفلسفة اليونانية إلى العربية. هذا جعل الجهل مقابل العلم، هذا شيء متأخر. هذا النقل للفلسفة اليونانية إلى العربية استدعى تحديد معاني كثير من الألفاظ وكسبها إطارا يناسب الأفكار الفلسفية، وإلا فالجهل في أصل اللغة والذي جاءت به الآية وخاطبت به العرف، وإلا فالجهل في أصل اللغة كان يعطي معنى يقابل الحكمة والتعقل والتروي، فهو يؤدي تقريبا معنى السفه أو الفعل السفهي عندما يكون عن غضب مثلا وحماقة وعدم بصيرة، هذا المقصود. وعلى كل حال هو هنا في الآية الكريمة بمعناه اللغوي الواسع وليس بمعناه الاصطلاحي الضيق الذي هو يقابل العلم. وعلى كل حال هو بمعناه الواسع اللغوي يلتقي مع معنى الجهل المقابل للعلم الذي صار مصطلحا علميا بعد ذلك. يمكن أن يكون السفيه جاهلا فيكون جهل في مقابل العلم وجهل بمعنى السفه، هذا يمكن يلتقيان، ولكن ليس هو معناه بالضبط، ولكن ليس هو إياه. وعليه فيكون معنى الجهالة أن تفعل فعلا أو أن يفعل شخص فعلا بغير حكمة وتعقل وروية، والذي لازمه عادة إصابته عدم الواقع والحق أو عدم إصابة الواقع. إذا عرفت هذه الشروح لمفردات الآية الكريمة يتضح لك معناها وما تؤدي إليه من دلالة على المقصود في المقام. خلاص احنا اتضحت عندنا فكرة المفردات، الآن فقط تجميع الدليل. عندنا نهي عن العمل بخبر الفاسق لأن عمله فيه جهالة، إذن خبر العادل يكون غير منهي عنه. إنها تعطي أن النبأ من شأنه أن يصدق به الناس ويؤخذ به من جهة أن ذلك من سيرتهم، سيرة الناس هي العمل بالأخبار، وإلا فلماذا نهي عن الأخذ بخبر الفاسق؟ من جهة أنه فاسق. الآية لم تنهى عن الخبر بما هو خبر، نهت عن خبر الفاسق من هذه الجهة بالخصوص من جهة كونه فاسق. لماذا؟ لأن من شأنه أن يكذب. فأراد الله تعالى أن يلفت أنظار المؤمنين إلى أنه لا ينبغي أن يعتمدوا كل خبر من أي مصدر كان، بل إذا جاء به فاسق ينبغي أن لا يؤخذ به بلا ترون، وإنما يجب فيه أن يتثبتوا لكي لا يصيبوا قوما بجهالة، أي بفعل ما فيه سفه، بفعل سفهي وعدم حكمة قد يضر بالآخرين. والسر في ذلك أن المتوقع من الفاسق أن لا يصدق في خبره من جهة كونه فاسق، فلا ينبغي أن يصدق ولا ينبغي أن يعمل بخبره. فتدل الآية بحسب المفهوم على أن خبر العادل يتوقع منه الصدق، فلا يجب فيه الحذر والتثبت من إصابة قوم بجهالة، ولازم ذلك أنه حجة. خبر الفاسق فيه جهالة يعني ليس بحجة، إذن خبر العادل ليس فيه جهالة إذن هو حجة. والذي نقوله ونستفيده وله دخل في استفادة المطلوب من الآية أن النبأ في مفروض الآية مما يعتمد عليه الناس، تكرار لتوضيح الفكرة، مما يعتمد عليه الناس وتعارف الأخذ به بلا تثبت، سيرة الناس أن يأخذون بالأخبار، وإلا لما كانت حاجة للأمر فيه بالتبين. لماذا أمسكهم الله سبحانه وتعالى؟ لأنهم من طبيعتهم أن يتحركوا باتجاه الخبر، فمنعهم عن خبر الفاسق. إذا كان النبأ من جهته هو، من جهة ما هو نبأ لا يعمل به الناس، فلماذا ينهاهم؟ ولما علقت الآية وجوب التبين والتثبت على مجيء الفاسق بالنبأ، فيظهر منه بمقتضى مفهوم الشرط أن العادل ليس له هذا الشأن، بل الناس لهم أن يبقوا فيه، في خبر العادل، على سجيتهم وعلى طريقتهم وهي الأخذ بالخبر، وإنما منعهم الله سبحانه وتعالى عن خصوص خبر الفاسق. بل الناس لهم أن يبقوا على فيه على سجيتهم من الأخذ به وتصديقه من دون تثبت ومن دون تبين لمعرفة صدقه من كذبه، من جهة خوف إصابة قوم بجهالة. التثبت لماذا؟ لكي لا يعتدوا على الآخرين، وطبعا لا يكون ذلك يعني أنهم مسموح لهم العمل على طبق خبر العادل، ما معنى؟ وطبعا لا يكون ذلك إلا من جهة اعتبار خبر العادل، حجية خبر العادل، عندما الله سبحانه وتعالى يقول هذا ممنوع خبر الفاسق، هذا مسموح. إذا هذا مسموح شنو معنى؟ معنى يجوز العمل به، يعني حجة. لأن لماذا خبر العادل حجة؟ لأن المترقب منه الصدق، بسبب أن الفاسق هو الذي يمكن أن يكذب، يحتمل منه الكذب، يترقب من كلامه الكذب، فتبينوا. إذن العادل ماذا؟ ابقوا على سجيتكم، فيكشف ذلك عن حجية قول العادل عند الشارع، وإلغاء احتمال الخلاف. خبر العادل يمكن أن يكون خطأ، خبر العادل ليس قطعي ظني، ولكن احتمال الخلاف ملغى، صار حجة وكأنه عين. والظاهر أنه بهذا البيان للآية يرتفع كثير من الشكوك التي قيلت على الاستدلال بها على المطلوب، فلا نطيل في ذكرها ولا في ردها. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
الله يا الله، الله سبحان الله، الله يا الله، الله حمدا لله.